الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات ربي عليه وسلامه. أما بعد، فحديثنا اليوم إن شاء الله تعالى في وجوب الوحدة والاجتماع ونبذ الفرقة والاختلاف. أيها الأحبة الكرام، لقد ابتليت الأمة الإسلامية في كل عصورها بأعداء يبثون الفرقة بين أبنائها ويفرقون بينهم لكي يتمكنوا من التغلغل في صفوفهم للوصول إلى مآربهم الخبيثة، وذلك من قديم، من أول ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أصحابه الكرام رضي الله تعالى عنهم، والمنافقون يحاولون بث الفرقة بين المسلمين ليعيدوا فيهم نخوة الجاهلية وحميتها، وليشعلوا الحرب بين الأوس والخزرج، محاولين ذلك تارة، وتارة أخرى يحاولون نشوب حرب وفرقة بين المهاجرين والأنصار. وفي كل ذلك مواقف جرت ومرت حتى توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم جرى من ذلك ما جرى بعد موته صلى الله عليه وسلم حتى جاء عصرنا، ورأينا ما نحن فيه مما نتج عن الفرقة والتنازع والاختلاف، حتى صار رجال الأمة وكأنهم دخلوا مصانع تخرج العهن المنفوش، يراهم عدوهم لا شيء، وكأن لم يخلقوا وكأن لم يوجدوا، فيضرب بهم عرض الحائط ولا يعمل لهم أي حساب. فما هو الحل؟ إن الحل في ذلك هو أن نتفق وأن نتوحد، ولا توحد إلا حول كتاب الله عز وجل، وهذا في قول الله تبارك وتعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. هذه الآية أمر من الله عز وجل بالاعتصام. ما هو الاعتصام؟ كلمة الاعتصام في اللغة تدور على معاني، وهي الامتناع والاستمساك والملازمة. وعلى هذا فاعتصموا يعني امتنعوا بحبل الله، امتنعوا به من الفرقة، امتنعوا به من عدوكم، امتنعوا به من الضعف والهوان، امتنعوا به من حب الدنيا وكراهية الموت. نعم، ويكون المعنى أيضا: استمسكوا بحبل الله. ويكون المعنى كذلك: لازموا حبل الله ولا تفارقوه. وحبل الله هو عهده وميثاقه، وهو مضمن في كتابه وفي سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وهو دينه الذي أنزله على رسوله صلوات الله وسلامه عليه، وهو الصراط المستقيم الذي أمر الله عز وجل باتباعه ونهى عن التفرق من حوله، فقال: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، وقال: أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. فالاعتصام هو الاستمساك والامتناع والملازمة للصراط المستقيم المضمن أو المعبر عنه في كتاب الله تعالى وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا هو الاجتماع، التمسك بالقرآن والسنة هو الاجتماع، وما يخالفه هو عين الافتراق. ولهذا قال: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. فالاعتصام بالكتاب والسنة أي التمسك علما وعملا في السير إلى الله عز وجل بالكتاب والسنة، مستعينين في ذلك بفهم الصحابة رضي الله عنهم، هو السبيل الأقوم وهو الاجتماع. ما كان حول القرآن والسنة فهو الاجتماع، وما كان بعيدا عنهما فهو الافتراق. وأن هذا صراطي مستقيما واحد فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فهي كثيرة فتفرق بكم عن سبيله. كتاب أنزلناه إليك مبارك لتخرج الناس من الظلمات وهي كثيرة إلى النور وهو واحد بإذن ربهم. القرآن الكريم يخرج الله عز وجل به الناس من الظلمات إلى النور. إذن رب العالمين سبحانه وتعالى يأمرنا أن نستمسك بكتابه وبسنة نبيه، وأن نلازم ذلك، وأن نمتنع به من كل شر يدور حولنا أو يريدنا ويبتغينا في أمر الدنيا والآخرة. هذا هو الحل، وهذه هي البداية، وهذه هي الطريق التي يجب علينا أن نسلكها إذا أردنا أن نصنع لأنفسنا مجدا، إذا أردنا أن نورث الأجيال من بعدنا علما صحيحا وعملا قويما، إذا أردنا أن نصنع لنا مهابة في عين عدونا، إذا أردنا أن نكون خير أمة أخرجت للناس كما قال الله تعالى، إذا أردنا أن نحفظ مقدساتنا وأن نحافظ على أعراضنا وأن ندفع عن دمائنا، فهذا هو السبيل: التمسك بكتاب الله تعالى وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. إذا أردنا أن نحصل تقوى الله حق تقاته وأن نموت مسلمين، فهذا هو الطريق. ولذلك قال الله تعالى قبل هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فهذا نداء من الله تعالى على عباده المؤمنين، آمرا لهم بما ينبغي له من التقوى وهو حق تقاته، ثم بين لهم بعد ذلك ما يجب عليهم فيما ينبغي لله، فقال: فاتقوا الله ما استطعتم ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، يعني داوموا على ذلك لكي يدرككم الموت وأنتم عليه، فإن من عاش على شيء مات عليه. وما الذي يعيننا على ذلك؟ واعتصموا بحبل الله جميعا. إذن لا نفهم معنى الاعتصام بأنه مجرد تجميع أفراد وأشخاص وفرق وهيئات وجماعات لكي نكثر العدد دون التمحيص على أي شيء نجتمع، فإن الاجتماع على غير كتاب الله أشبه بالمستحيل، لأنه مهما زعم المرء أنه سيتفق معك على أمر يخالف كتاب الله فإن هواه قريبا ما يدعوه إلى غير هواك، ويأتي الثالث بهوى ثالث إلى ما لا حصر من العد، وكل له هوى، فأنى يكون الاجتماع؟ لكن المصدر الوحيد الواحد الذي لا ثاني له، إذا اجتمعنا حوله لا نكاد نفترق أبدا. وإنما مثل ذلك كمثل قوم غرقوا في بحر تكسرت السفينة، لم يبق لهم سفينة للنجاة، وبينما هم يعالجون الموت والغرق إذ دلي لهم حبل عظيم من السماء ونودي عليهم، من تعلق بهذا الحبل نجا من الغرق، ومن تفرق يمينا وشمالا فليبقى في البحر تأكله كائنات البحر، فليبقى في البحر إلى ما شاء الله. فتأمل أيها العاقل، أيها العاقل المتبع، تأمل من من الناس في هذه اللحظة سيقول لا حاجة لي إلى هذا الحبل؟ هل يمكن أن يخرج مرضى في عقولهم ليقول حبل واحد لا يكفي؟ إن الذي دلى لهم الحبل يعلم أنه يكفيهم ويحتملهم ويسعهم ويطيقهم، ونادى عليهم آمرا لهم بالتمسك به ومخبرا لهم أن لا نجاة إلا في التمسك به، فتمسك به أناس كثيرون فارتفعوا ونجوا، وبقي أناس كثيرون يبحثون عن حبال أخرى ليتعلقوا بها، فإذا بهم تغوص بهم في أعماق البحار. فانظر أيها الأخ الكريم كيف أن الله عز وجل منا أراد منا أن نجتمع على ما أنزله، أراد منا أن نجتمع على ما مصدره واحد وهو الوحي المنزل على قلب نبينا صلى الله عليه وسلم. ثم قال ولا تفرقوا، بعدما أمر بالاجتماع على الدين وعلى القرآن والسنة نهى عن الفرقة، وذلك لأن الاجتماع فيه كل خير والفرقة فيها كل شر. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وفي الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل رضي لكم ثلاثا وكره لكم ثلاثا، رضي لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. وقد جاء في القرآن والسنة كثير من النصوص تنهى عن الفرقة والاختلاف، وفي ضمنها أمر بالوحدة والاجتماع، وكما ذكرت أن ذلك لا يتم إلا بكوننا معتصمين مستمسكين بحبل الله وهو دين الله عز وجل. ثم ذكرنا الله تعالى بنعمة من نعمه فقال واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم. كان هذا قبل الإسلام، وكان العرب يقتتلون، وكثيرا ما وقع الخلاف والحرب بين قبائل من العرب حتى كانوا يقتتلون عشرات السنين على أمر لا يكاد يذكر، فمن الله عليهم بالإسلام وألف بين قلوبهم. ولو أنفق النبي صلى الله عليه وسلم ما في الأرض جميعا ليؤلف بين قلوبهم ما ألف بين قلوبهم، كما قال الله تعالى: لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. فهذه نعمة. فاستفدنا من هذا أن نذكر نعمة الله عز وجل علينا بألسنتنا وبقلوبنا، وأن يظهر ذلك على سلوكنا وأعمالنا، وهذا من شكر النعمة. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار، أي بالكفر. كونهم على الكفر فهم قريبين من النار، فهم قريبون من النار. ليس بين الكافر وبين النار إلا أن يموت، فإن مات دخل النار. فمن الله عليهم بالإسلام فأسلموا فنجاهم بالإسلام من النار. وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. ثم أمر الله عز وجل بصمام الأمان الذي يوقظ النائم ويستدعي الغائب ويحافظ على الموجود، وهو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فقال: ولتكن منكم أمة. وقد اختلف العلماء في كلمة من، في حرف من هنا، هل هو للتبعيض يعني ولتتخصص جماعة من الأمة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أو هي لبيان الجنس يعني كل الأمة تدعو إلى الله عز وجل وكل فيما علم، بلغوا عني ولو آية. وكلاهما يحتمل، ولكن قال الله عز وجل: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. وهذا يبين أن لا يتكلم المرء في شيء إلا فيما علم، إلا فيما علم، ولا يبلغ إلا ما استوثق منه، ولا يقول في شيء عنده فيه احتمال حتى، لأنه لم يترك الأمر لكل الناس وإنما تركه لمن علم. قال: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير. والخير هو ما كلمة تجمع كل ما ينفع في أمر الدنيا والآخرة. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف، وهو ما عرف بالشرع والعقل خيره، وينهون عن المنكر، وهو ما عرف بالشرع والعقل شره ونكارته. هؤلاء هم المفلحون. قال: وأولئك هم المفلحون. ثم انظر ماذا قال بعدها. قال: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. نهى عن الفرقة والاختلاف بعدما أمر بالوحدة والاجتماع، فقال: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. ثم عاد مرة ثانية فقال: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا. من هم الذين تفرقوا واختلفوا؟ قال العلماء: هم أهل الكتاب. وقال آخرون: هم أهل البدعة والضلالة. وكلاهم تفرقوا واختلفوا، والنص يصدق عليهم جميعا. تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات، أي العلم، وكانوا أحق الناس بالاجتماع والتوحد، وكانوا أحق الناس أن يكونوا كالجسد الواحد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في تودهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالحمى والسهر، لكن تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات، وأولئك لهم عذاب عظيم. ثم ذكر الله تعالى ما يؤول إليه حال هؤلاء وهؤلاء، فقال: يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. فأما الذين اسودت وجوههم، قال: يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، فأما الذين بيضت وجوههم ففي رحمة الله هم خالدون. هؤلاء أهل السنة والاجتماع، كما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما: تبيض وجوه أهل السنة والاجتماع وتسود وجوه أهل الفرقة والاختلاف. وأما الذين اسودت وجوههم ففي العذاب هم خالدون. وأما الذين اسودت وجوههم، أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق، وما الله يريد ظلما للعالمين. ثم قال بعد ذلك: ولله ما في السماوات وما في الأرض وإلى الله ترجع الأمور. وعاد ليبين لنا جوهر هذه الأمة: كنتم خير أمة أخرجت للناس. بماذا؟ تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم، منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. لن يضروكم إلا أذى، أي قليلا. هؤلاء أهل الكتاب، وهذه هي خير أمة أخرجت للناس. ما هو الحال الآن؟ الحال الآن بعكس ذلك. لماذا؟ لأننا لم نتخلق بهذا: كنتم خير أمة أخرجت للناس، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم، منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. هؤلاء الفاسقون: لن يضروكم إلا أذى وإن يقاتلوكم. يا معشر المسلمين، يا خير أمة أخرجت للناس، وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون. ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس، وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة. لماذا؟ ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. ثم استثنى منهم قسما، ما هو؟ قال: ليسوا سواء، من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون. ماذا يصنع هؤلاء؟ يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، هذه صفتهم. نعم، ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين. لما تكلم عن الهالكين من أهل الكتاب قال: كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه. ولما تكلم عن الناجين من أهل الكتاب قال: يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك من الصالحين. وما يفعلوا من خير فلن يكفروه والله عليم بالمتقين. تأمل هذه الآيات من أول قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، إلى قوله: والله عليم بالمتقين. ومن تضمته من الأمر بالاعتصام بكتاب الله والنهي عن الفرقة والاختلاف، والأمر بوجود جماعة تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، وبيان خاتمة هؤلاء الذين اجتمعوا من بياض الوجوه ونورها وتلألؤها، وخاتمة هؤلاء الذين تفرقوا من سواد الوجوه وعقابهم النفسي بقوله لهم: أكفرتم بعد إيمانكم. ثم كيف ذكر خصال هذه الأمة وهي خير أمة أخرجت للناس وكيف تكون عاقبتها مع أعدائها من أهل الكتاب إذا امتثلوا أمر الله تعالى من الإيمان به ومن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ثم ارجع إلى نفسك وابحث عن هذه الخصال وعن هذه الصفات في نفسك وفي من حولك من المسلمين، وحاسب نفسك عليها، وعاتب نفسك عتابا شديدا على التفريط فيها وعلى تضييعها، ولا تتوقف حتى تلقى الله عز وجل، أي لا تتوقف عن حساب نفسك وعن عتاب نفسك وعن المراجعة مع نفسك حتى تلقى الله سبحانه وتعالى. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يعيننا وإياكم على ما يحبه ويرضاه، وأن يوفقنا لكل خير في أمر الدين والدنيا. وأقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصابرين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فإن أعداء الأمة صاروا يسيطرون على العقول بطريقة درسوها قديما، ونحن في غفلتنا نسلم لهم لما يريدون وفيما يريدون، فهم يضعون لنا الإطار ويضمنون النتائج. كيف ذلك؟ كنا قديما ننازع معهم في أن فلسطين وفقط، ولا يوجد هنا دولة إسرائيل، ولا وجود لها في هذه المنطقة، وأنها دولة لقيطة لا أساس لها هنا، وأن فلسطين إسلامية وعربية، وأنهم محتلون غاصبون. فنقلونا ونحن لا نشعر من مرحلة الاعتراف أو عدم الاعتراف في إسرائيل إلى مرحلة القدس عاصمة إسرائيل ولا عاصمة فلسطين. فتضمن هذا وهم لا يشعرون، نحن يعني لا نشعر، تضمن هذا ضمنا الاعتراف بدولة إسرائيل، لأنهم الآن يتكلمون في هل هي عاصمة كذا أو عاصمة كذا، فهم يضعون لنا الإطار ليضمنوا النتائج. في بعض السنوات صارت طائرة للتجسس فوق بلاد الصين ثم وقعت. الأمريكان يريدون العودة، يريدون إعادة طائرتهم، وربما مانع الصينيون في ذلك، فأرسلوا لهم خطابا يقول: لماذا تأخرتم في إرسال الطائرة؟ فجاء الرد وبلهجة حامية: إننا سنرسل الطائرة ولكن بعد أن نأخذ ما فيها من أجهزة التنصت. فنقلوهم من مرحلة إرسال الطائرة إلى مرحلة متى ترسل الطائرة، يضع لك إطار. خذ هذا المثال يبينك خطورة سياسة التأطير على العقول حتى يتضح لنا الأمر، وحتى ننتبه لما يقال لنا. رجل نزل ضيفا على آخر فقال له: تشرب شايا أم قهوة؟ حدد له الإطار. كل ما سيفكر فيه هذا الرجل الضيف أن يقول: أشرب شاي أو أشرب قهوة. صعب أن يخرج عن الإطار ويقول: أريد أن أتناول طعاما أو أن أتناول كوبا من العصير، لأنه حدد له الإطار ليضمن النتيجة. أم تريد من ابنها أن ينام في الساعة 9، تقول له: اختر لك واحدة من 2، تنام الساعة 9 ولا تقوم تنام دلوقتي؟ فيقول لا أنام الساعة 9، بينما كان يريد أن ينام الساعة 2 فجرا مثلا، فوضعت له هذا الإطار 9 أم الآن، فاختار 9، كأنه يختار أخف الضررين بالنسبة له. فانتبه لما يقال لك. فلسطين عربية وإسلامية، والقدس لنا ليست لغيرنا، ولا وجود لدولة إسرائيل أصلا حتى يقال إنها عاصمة فلسطين أو عاصمة إسرائيل. وهذا نورثه لأبنائنا ونحفظه لهم، وإن لم نتمكن نحن من إعادتها عمليا على أرض الواقع، لكن نلقن أبناءنا أنها لا بد وأن تعود، وأنهم لا حق لهم فيها، لا في شبر من أرضها ولا في مقدس من مقدساتها، ولا حق لهم فيها. ولنعمل على هذا الأساس جاهدين، وأن ننتبه لما يبثه هؤلاء بيننا من الفرقة تارة بين الأمة الإسلامية وبين شعوبها، وتارة بين حكام الأمة وبعضهم البعض، وتارة بين الحكام وشعوبهم، حتى يخلصوا في النهاية لنتيجة هي سيادتهم على أمة مشرذمة مفرقة لا تكاد تجتمع. ولا نريد أن يبث في صفوفنا الوهن والضعف واليأس والقنوط من رحمة الله. فهذه مرحلة من مراحل التاريخ، وليست هي آخر التاريخ، والأيام دول، ويوم لك ويوم عليك، وسنن الله الكونية قديما وحديثا تبين لنا ذلك. وقديما اجتمع أكثر من 70 قاضيا ليقولوا إن أحمد بن حنبل مبتدع كافر، اقتله يا أمير المؤمنين ودمه في رقابنا. ثم ماذا بعد؟ أين أسماء هؤلاء القضاة؟ وأين أحمد بن حنبل؟ أين من الذي نشر الله ذكره ورفع ذكره وأبقى اسمه؟ من هو؟ أهو أحمد بن حنبل الذي كان في زعمهم كافر مبتدع يستحق القتل، أم هم الذين كانوا في زعمهم على السنة وعلى الهداية والتقوى؟ لقد امتدت المحنة حتى مر عليها 3 من الخلفاء، ثم جاء فتح الله وجاء نصر الله وظهرت السنة وارتفع إمام السنة بعد المحنة. وهكذا في أواخر الستينيات لم تعرف في جامعة القاهرة امرأة محجبة إلا واحدة، فما الحال الآن؟ وكم من بنات المسلمين محجبات في الجامعات؟ والأمر لا يزال بفضل الله في علو وفي عودة وفي ارتفاع. أقول هذا لأن البعض ينشر مقاطع زاعما أنه يصلح، تبث الوهن والضعف. فمن ذلك ما جاءني من بعضهم مقطع فيه رجل صهيوني يتكلم، والمقطع بعنوان: لقد ذهبت رجولتهم ولن تعود أبدا، القدس لكم، يخاطب بني جلدته. انظروا إلى العرب، فجاء برجل من المملكة يرقص كما ترقص النساء، ثم جاء برجل من مصر يرقص كما ترقص النساء، ثم جاء برجل من الأردن يرقص كما ترقص النساء، ثم عاد وقال: هؤلاء هم العرب. أقول: لا، ليس هؤلاء هم العرب، ولا هؤلاء هم المسلمون. المسلمون والعرب هم المستمسكون بكتاب الله تعالى وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وهم الذين يعدون لكم ليوم وعدهم الله عز وجل إياه، كما أنهم يجعلون فلسطين بالنسبة لهم أرض الميعاد، فقتالهم بالنسبة لنا وعد من الله عز وجل. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لن تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود، فيقتلونهم. ويقول المسلم حتى يتكلم الحجر والشجر فينادي: يا مسلم يا عبد الله، هذا يهودي ورائي، تعال فاقتله. هذا وعد لنا، كما أنهم يزعمون أن وعدهم من النيل إلى الفرات، فهذا وعد لنا على لسان نبينا صلى الله عليه وسلم. ووعدنا أصدق ووعدهم كذب، لأن كتابهم محرف وقد أفسدوا دينهم بالكذب على الله تعالى وعلى أنبيائه وعلى رسله، وبأن وضعوا فيه ما ليس فيه. فانتبهوا يا عباد الله، ولا تقنطوا ولا تيأسوا من رحمة الله عز وجل، فقط أحسنوا فيما بينكم وبين الله، فقط أحسنوا تربية أبنائكم، فقط حملوهم رسالة صحيحة، هي رسالة خالية من اليأس والقنوط، خالية من الذل والمهانة. حملوهم رسالة العز والكرامة، حملوهم رسالة الأمل والاستبشار بنصر الله عز وجل، فإن نصر الله آت. ولا تحسبوها بحساب أعمال الأفراد، بل احسبوها بحساب أعمار الأمم، وعمر الأمة أطول، والأمة باقية، فهي خاتمة الأمم، وهي خير أمة أخرجت للناس. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يعز الإسلام والمسلمين، وأن يذل الشرك والمشركين، وأن يعلي بفضله كلمتي الحق والدين. اللهم أنجي المستضعفين من المؤمنين في كل مكان، اللهم أنجي المستضعفين من المؤمنين في كل مكان، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، احفظ بلادنا وبلاد المسلمين من كل سوء. اللهم احفظ بلدنا مصر وسائر بلاد المسلمين من الفتن. اللهم اجمعنا شعوبا وقادة على طاعتك وعلى العمل بكتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم استعملنا لنصرة دينك ولنشر سنة نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم ارض عنا واستعملنا ولا تستبدلنا يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وأقول قولي هذا، واستغفر الله لي ولكم.